حديث عشرة الضحان في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز الوعي في المجتمع والسعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي. قاليباف يقول إن إيران اليوم دولة قوية رغم المؤامرات الداخلية والخارجية التي تجري بمحورية أمريكا والكيان الصهيوني. سرايا القدس تؤكد أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في عدة مناطق بمحافظة نابلس. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ضرورة تعزيز الوعي في المجتمع وتحديد مجالات الضعف الثقافي وتقديم بيانات صحيحة لمعالجتها. ولدى استقباله أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية، اعتبر سماحته أن المسؤولية الرئيسية الملقاة على هذا المجلس تكمن في التوعية والإرشاد الثقافي داخل المجتمع الإيراني. وقال السيد الخامنئي إن التخلي عن القناعات الخاطئة التي كانت تسود المجتمع قبل انتصار الثورة كان السبب بتحقيق هذا الكم الهائل من الإنجازات العلمية والتقنية الذي تشهده إيران اليوم، بما فيها إنشاء السدود ومحطات الطاقة وإنتاج الأجهزة المتطورة. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف سلوكيات أمريكا اليوم ضد الشعب الإيراني بأنها تماثل ما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي، ولكن بأساليب وتكنولوجيا وأدوات العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. وقال قاليباف إن إيران اليوم دولة قوية ومستقلة ومقتدرة في ظل الثورة الإسلامية رغم المؤامرات الداخلية والخارجية التي جرت بمحورية أمريكا والكيان الصهيوني وعملائهما، مؤكدا وقوف إيران أمام ثقافة الغرب والاستكبار. وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن أمريكا تعرض إيران لتطبيقها النظام الإسلامي ولفكر الإمام الخميني قدس سره الشريف السياسي. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع رئيس علماء المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك حسين أفندي كافازوفيتش لمناقشة الأوضاع والقيم المشتركة للمسلمين. وتناول أمير عبداللهيان في هذا الاجتماع تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم والظروف الصعبة للقيادة الروحية للمسلمين. من جهته أشاد رئيس علماء المسلمين للبوسنة والهرسك بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمسلمي البوسنة والهرسك. قال القائد العام للجيش الإيراني إذا أراد الكيان الصهيوني الانتحار خوفا من الموت فلن نوقفه. وفي حديث عن رد الجيش الإيراني على التدريبات المشتركة للكيان الصهيوني ومحاكاة هجوم على إيران، قال اللواء عبد الرحيم موسوي إن أفعال الكيان الصهيوني أشبه بإحداث ضجيج، وإذا كان هناك تهديد لاستقلال ووحدة أراضي إيران ونظامها فإن الجيش سيدخل بقوة ويرد برد ساحق. أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن قطعة حربية تابعة لبحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران اقتربت لمسافة خطيرة من سفن البحرية الأمريكية في مضيق هرمز. وذكرت القيادة الأمريكية في بيانها أن الحادث وقع أثناء عبور السفينة USS لويس والمدمرة USS سوليفان من مضيق هرمز، مضيفة أن القطعة البحرية الإيرانية تصرفت بشكل غير آمن مع القطع البحرية الأمريكية واقتربت مسافة 150 ياردة منها، وهي مسافة قريبة بشكل خطير وخاصة في الليل حسب زعمه. أكدت سرايا القدس كتيبة نابلس أن مجاهديها تمكنوا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال في عدة مناطق بمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، تزامنا مع اقتحام أحياء عدة في المدينة. وحسب مصادر فلسطينية، كتيبة نابلس أكدت في بلاغ عسكري أن مجاهديها تمكنوا من الاشتباك مع قوات الاحتلال في محيط المنطقة الشرقية، إضافة إلى أنهم يخوضون اشتباكات مسلحة في محيط الياسمينة فيما استهدفوا تجمعا لقوات وآليات الاحتلال في البلدة القديمة بوابل من الرصاص. يقبع الأسير الفلسطيني يوسف مقداد ما يزيد عن 20 عاما في سجون الاحتلال الصهيوني بعيدا عن أهله وعائلته وفي ظروف صعبة والتي أدت إلى تردي حالته الصحية بشكل خطير. المزيد حول ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في سياق التقرير التالي.
في هذا البيت حكاية أسير غاب عن أبنائه وعائلته وذكرياته منذ 20 عاما. ففي سجون الاحتلال يقضي الأسير يوسف مقداد ما بقي من محكوميته التي تجاوزت ربع قرن، وهو يعاني من وضع صحي خطير، الأمر الذي أثار قلق هذه العائلة.
سمعنا أنه مريض، وسمعنا أنه توقف في القلب، وسمعنا أنه انعاش، وسمعنا نقله للمستشفى، فبنطالب بزيارة عاجلة نطمئن عليه. احنا بننامش، احنا منشوفش النوم. انا ماسكة تلفوني بإيدي وكل شوية خايفة أنه يجي لا سمح الله خبر، يعني انا نفسي اكون معاه قاعدة جنبه اشوفه ايش اللي بيصير معاه.
كل اللي بدنا اياه يا بيتم الافراج عنه في حالته الصحية هاي، واحنا نتكفل في علاجه لانه احنا لا نأمن مكر العدو. الشغلة الثانية يا بيسمحونا بالزيارة له، بالرغم من منعنا جميعا من الزيارة له، يعني صار لنا فترة كبيرة احنا ما زورناه. رفض أمني.
وللتضامن مع الأسير يوسف مقداد، نظمت وزارة الأسرى وقفة غاضبة أمام بيته للمطالبة بالإفراج عنه حتى يعيش ما بقي من عمره في كنف أبنائه.
هذه الممارسات بالتأكيد هي في إطار سياسة ممنهجة تتبعها إدارة سجون الاحتلال، وهي سياسة الإهمال الطبي، هو الذي يوصل هؤلاء الأسرى إلى هذه الحالة الصحية المتردة.
في سجون الاحتلال 500 أسير مريض، من بينهم 70 حالة مرضية مستعصية كمرضى السرطان والكلى، إلى جانب 38 أسيرا من ذوي الإعاقة الجسدية والبصرية، منهم 8 يعانون من شلل نصفي.
لا دواء ولا عمليات جراحية ولا مسكنات للألم، إلا بعض الأدوية التي غالباً ما تكون منتهية الصلاحية. في هذه الأوضاع القاسية يعيش الأسرى داخل سجون الاحتلال، وعلى ذويهم أن يتقلبوا على نار الشوق والخوف على أسراهم. أما المجتمع الدولي فيصاب بإعاقة سمعية وبصرية حينما يتعلق الأمر بأسرى فلسطين.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت جنوب بلدة بيت أمر وداهمت عددا من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالة اختناق. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز الوعي في المجتمع والسعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي. قاليباف يقول إن إيران اليوم دولة قوية رغم المؤامرات الداخلية والخارجية التي تجري بمحورية أمريكا والكيان الصهيوني. سرايا القدس تؤكد أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في عدة مناطق بمحافظة نابلس. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: ليبيا تسير نحو تضليل العقبات. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أينما كنتم تتناقل الأخبار والتحليلات السياسية موضوع اجتماع رئيس مجلس النواب والدولة الليبيين عقيل صالح وخالد المشري داخل البلاد بعد سلسلة لقاءات جرت بينهما على مدار الأيام الماضية في العاصمة المصرية القاهرة برعاية الأمم المتحدة. وكان صالح وكذلك المشري قد عقدا لقاءات في القاهرة منذ الاثنين الماضي لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية، وهي المناصب السياسية وتوحيد كذلك توحيد شامل للسلطة التنفيذية وملف القاعدة الدستورية، مرجحا احتمالية تسير المفاوضات نحو تشكيل حكومة جديدة. وفي الوقت الذي رفض فيه صالح والمشري عن الإفصاح عن نتيجة اللقاء الذي يرعاه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الذي استبعد أصلا عقد هذا اللقاء على غرار ملتقى الحوار السياسي لمساعدة المجلسين على إرساء معالم واضحة ونهائية للقاعدة الدستورية للانتخابات، فإن مصادر مقربة من المجلسين كشفت عن أن اللقاء في مدينة الزنتان أقصى غرب البلاد يهدف للمضي لإتمام النقاش في الملفات الثلاث المذكورة بغية التوصل إلى تشكيل حكومة تنتهي أو تنهي خلافات الأحزاب والتيارات وتقود البلاد إلى شاطئ الأمان. كما أن في هذا الإطار مستمعين الأكارم، المراقبون يرون أن المؤشرات بشأن الإعلان عن انطلاق مسار توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا وبدء العمل على تعيين شاغلين جدد للمناصب السيادية، فإن المسار لتشكيل حكومة موحدة سينطلق بشكل تتخلله بعض العقبات، لافتين إلى تقارب كبير بين الرئيسين حول تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مصغرة مكونة من عناصر التكنوقراط المهنيين لقيادة البلاد نحو الانتخابات في مدة محددة لا تزيد عن 6 أشهر. رغم وجود اختلاف في وجهات نظر الرئيسيين حتى الآن حول شكل الحكومة، ومنها أن تكون مؤلفة من شخصيات محدودة من كلا الحكومتين الحاليتين، أي حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب، أو أن تكون قيادات هذه الحكومة من خارج الحكومتين، وفي ظل تفاقم الخلافات بين الدبيبة وبشاغة والتي تلقي بظلالها على اجتماع الزنتان، فإن الجهود الحالية يصعب أن تنجح في أو سوى أنها تفضي إلى إطلاق لجنة حوار سياسي جديدة يمكنها فرض واقع سياسي جديد كالواقع الذي فرضه ملتقى الحوار السياسي السابق. وما يرجح هو أن اللجنة الجديدة والذي سيدفع الدول إقليمية ودولية للقبول بها هو سعي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإشراك القادة العسكريين في أي حوار مقبل، خصوصا وقد كثف منذ بدء عمله في ليبيا من لقاءاته مع قادة الأطراف المسلحة الكبرى بذريعة أنها تتضمن أو تضمن تحقيق النتائج في اجتماعات الشخصيات السياسية.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي. روسيا ليبيا تسير نحو تدليل العقبات، محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، وسنتوقف إن شاء الله مع حضراتكم حول النتائج التي ستتمخض حقيقة عن اجتماعات عقيلة صالح وخالد المشري والتي تؤدي إلى خارطة الطريق لإنهاء ملف تشكيل حكومة ثابتة، والدور المبعوث الأممي في هذا الإطار هل إنه سيساعد على تهدئة الأجواء بغية تشكيل الحكومة كما يدعي؟ لماذا يشارك في الأساس في هذه الاجتماعات؟ وهناك من يقول أن الجهود الحالية يصعب أن تكون ناجحة حقيقة في الشأن الليبي سوى أنها تفضي طبعا إلى إطلاق لجنة حوار سياسية جديدة لربما يمكنها فرض واقع سياسي جديد في هذا البلد. وهناك من يعتقد بأن يتفق المشري وصالح على تشكيل حكومة تكون قيادتها من خارج الحكومتين الحاليتين في ليبيا. ما مدى نجاح هذه الفكرة في الوضع القائم على هذا البلد؟ وهناك من يشير إلى أن محاولات إطلاق حوار دستوري بين مجلسي النواب والدولة تعني التفاف مباشر على خريطة الطريق وقرار مجلس الأمن. ما مدى صحة هذه التصريحات؟ ولماذا استبعد المبعوث الأممي عقد اللقاء بين المشري وصالح حيث هناك من ينظر إلى فشل هذه المسألة؟ إذن مستمعينا الكرام، نحن في إطار حديثنا سنركز ونسلط الضوء على تفاقم الخلافات بين الدبيبة وباشاغة والتي حقيقة تلقي بظلالها هذه المسألة على اجتماع الزنتان، فإن الجهود الحالية يصعب أن تكون ناجحة سوى أنها تفضي إلى إطلاق لجنة حوار سياسية جديدة يمكنها فرض واقع سياسي جديد كالواقع الذي فرضه ملتقى الحوار السياسي السابق. وما يرجح هو أن اللجنة الجديدة والذي سيدفع دول إقليمية ودولية للقبول بها هو سعي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإشراك القادة العسكريين في أي حوار مقبل، خصوصا وقد كثف منذ بدء عمله في ليبيا من لقاءاته مع قادة الأطراف كما أشرنا، الأطراف التي من ضمنها الأطراف المسلحة المؤثرة والكبيرة في هذا البلد بذريعة أنها تضمن تحقيق النتائج في اجتماعات الشخصيات السياسية. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة موقع إذاعة طهران العربية عبر وأثيرها عبر موقعنا البث المباشر إلى جانبها الملفات التي قد فاتتكم والبرامج التي لم تستمعوا إليها بشكل مباشر، يمكنكم استماعها ومتابعتها عبر الموقع، موقعنا هو arabicradio.net. مستمعينا الأكارم، إلى جانب الملفات السياسية المختلفة والمقالات المختلفة التي إن شاء الله تجدونها في الموقع. نشكر لكم حسن متابعتكم مستمعينا الأكارم، أتوقف عند هذا الفاصل، أعود لكم إن شاء الله بعد قليلة. التحية لكم مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا من جديد الذي نتحدث فيه أحبتي الكرام عن ليبيا ومسألة سير الأحداث في هذا البلد لتذليل العقبات التي تكون أمام هذه الدولة التي منذ فترة طويلة حقيقة تعاني من الأزمات وتعاني من عدم وجود استقرار سياسي في هذا البلد، وهناك الكثير من اللاعبين السياسيين حقيقة من خارج البلد وأجندات مختلفة تؤثر على ملفات عديدة في هذا البلد، خاصة وأن ليبيا يتمتع بطاقة لوقود حقيقة كبيرة، وهذه الأطراف التي تكون يدها وتتنافس على الثروات في ليبيا خاصة الثروات النفطية، ونحن نعلم أن العالم يمر بأزمة في هذه المسألة وهذا الملف، فيكون حيويا ومهما بالنسبة للليبيين. لكن الأخبار والتحليلات السياسية تناقلت حول موضوع اجتماع رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري داخل البلاد بعد سلسلة لقاءات جرت بينهما على مدار الأيام الماضية في العاصمة المصرية القاهرة برعاية الأمم المتحدة. كما أشرنا مستمعينا الأحبة أن هذه اللقاءات التي عقدت في القاهرة منذ الأسبوع الماضي كانت تناقش ثلاثة محاور أساسية ورئيسية حول المناصب السيادية التي هناك نزاع عليها، من يستلم هذه المناصب ومن يستطيع أن يدير البلد بشكل جيد، وتوحيد شامل للسلطة التنفيذية وملف القاعدة الدستورية. هناك من رجح احتمالية أن تسير المفاوضات نحو تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك من استبعد هذه المسألة حقيقة بعد رفض صالح والمشري عن الإفصاح عن نتيجة اللقاءات التي كانت برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي عبد الله باتيلي، هو أساسا استبعد عقد هذا اللقاء، وعلى غرار ملتقى الحوار السياسي لمساعدة المجلسين على إرساء معالم واضحة. ينضم إلينا من مصر مستمعينا الأكارم الباحث السياسي الأستاذ عبد الله حميد، ورحب بك أستاذ عبد الله في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، بكم وسهلا،
حياكم الله أستاذ عبد الله، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. كيف تابعت أستاذ عبد الله مسألة حقيقة التناقل الأخبار والتحليلات السياسية حول موضوع اجتماع رئيس مجلسي أو رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري؟ تفضلوا.
نعم، أرحب بكم في البداية. يعني السيد عقيلة صالح والسيد خالد المشري التقيا الأسبوع الماضي في القاهرة، وكانت هناك اجتماعات، وكان من المفترض أن يجتمع في مدينة الزنتان، ولكن يعني أعلنت الأمم المتحدة هناك أسباب لوجستية منعت هذه الاجتماعات، ولكن في الحقيقة هو رفض من بعض التيارات السياسية لهذا اللقاء، هو من حال بين الاجتماعات بين الطرفين. هذه أسباب يعني كانت واضحة للجميع، ولكن ربما الأوضاع السياسية غير مواتية حتى الآن في ليبيا لأن تجتمع الأطراف الداخلية في مدينة ليبية. لكن هناك يعني ربما تكون خيارات كما قال المبعوث الأممي لليبيا سيد عبد الله بصيري بأن تكون أحد المدن المرشحة لاستقبال الجانبين، خاصة مدن الوسط والشرق التي لا تنضوي تحت يعني حكومة الوحدة الوطنية أو المجموعات المسلحة التابعة لأطراف سياسية بعينها.
طيب يعني باعتقادك أستاذ عبد الله لو كان يستمر الاجتماع في ليبيا لكان أفضل لربما نتائج الليبيين؟
يعني من المفترض أن الاجتماعات إذا كانت في ليبيا ستحقق يعني مآلات أو نتائج ستكون ملموسة على الأرض، ولكن هناك تدخلات خارجية وهناك أطراف يعني لا تتحكم في رأيها ومسارها هي التي تتسبب دائما في ألا تخرج نتائج أو لا ينتج نتائج يعني ما يعني يمكن أن يتحقق بالنسبة للليبيين من أطر وتوقعات وأمال للشعب الليبي وللسياسيين الليبيين الذين يرغبون حقيقة في أن تنتهي هذه المراحل المتتابعة، المراحل الانتقالية التي أزمت الوضع في ليبيا على مدار 11 عام.
نعم. طيب ما هو دور المبعوث الأممي حقيقة عبد الله باتيلي في هذه المسألة؟ هل أنه يساعد على تهدئة الأجواء يعني بغية تشكيل الحكومة كما يدعي؟ لماذا يشارك في الأساس في هذه الاجتماعات؟
يعني شوف هناك بعض النقاط في هذه المسألة، يعني منذ 2011 لم نرى مبعوثا أمميا له دور فاعل وحقيقي على الأرض. حتى ستيفاني ويليامز عندما جمعت الليبيين في الحوار السياسي 75 شخصية وقاموا بتحديد موعد الانتخابات وحكومة واحدة وطنية لم نرى هذا يتحقق على الأرض. كانت هناك أمال معقودة كبيرة على هذه الفترة في أن تخرج ليبيا من وضعها المأساوي سياسيا وعسكريا، ولكن للأسف لم يكن هناك أي نتائج حقيقية أو يعني مختلف. سيد عبد الله بصيري بما أنه يعني من أفريقيا رجل يمثل القارة الأفريقية كما كان مطلوبا في الداخل الليبي أن يكون عربيا أو أن يكون أفريقيا بما أن أفريقيا والاتحاد الأفريقي لهم دور كبير في إنهاء الأزمات، ولكن الدور الدولي أقوى بكثير من الليبيين ومن الأفارقة وحتى من العرب في أن تبقى الأوضاع في ليبيا على هذا المسار، مسار لا حل. يعني منذ ساعة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا السيد عبد الحميد الزايدو أن المواقع النفطية في ليبيا الآن متاحة لكل الشركات الدولية أن تنقب عن النفط فيها.
نعم. طيب هو سؤالنا هنا يعني ما هي هذه الأطراف الخارجية التي تأتي في هذا الإطار وأجنداتها ما هي التي تحملها هذه الأطراف؟ من الذي يستفيد من المسار اللا حل؟
الدولة في ليبيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا. الولايات المتحدة لو تريد المسألة الآن أن تتحقق في هذه اللحظة ستأمر كل الأطراف أن ينجوها. المبعوث الأممي في ليبيا لو شمع الأطراف على أساس أنه يحل المسألة الليبية ستحل في وقتها في حينها، ستذهب كل المؤسسات الميتة والتي يعني انتهى حياتها منذ سنوات منذ سنوات انتهت ولايتها ستذهب وستذهب هذه الشخوص الموجودة الغير مرغوب فيها في ليبيا وسيحقق الليبيون آمالهم وفي بناء دولة حقيقية بمسار دستوري سياسي تتواجد فيه كل المؤسسات متلائمة ومحققة لشكل الدولة الحقيقي الذي تم إسقاطه في 2011.
طيب هنا كما تقول أنت والبعض يرى بأن هذه الجهود الحالية يصعب أن تنجح سوى أنها تفضي إلى إطلاق لجنة حوار سياسي جديدة يمكنها فرض واقع سياسي جديد، ماذا تقولون في هذا الشأن؟
إذا رغب الأطراف في تحقيق مسار سياسي سوف يتحقق. اللاعب الدولي له كل الخيارات، كل الخيارات ليس للليبيين للأسف، الخيارات كلها ستمثل في الجانب الدولي. إذا أرادت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن تؤتي هذه الاجتماعات ثمارها سوف يتحقق ذلك. عندما تواجد ستيفاني ويليامز في تحقق أي شيء، بقي السيد عبد الحميد الزيبة واستعل المشاكل والأزمات حتى مع الوصول إلى انتخابات في ليبيا وتواجد سيف الإسلام القذافي في قائمة المرشحين. ذهب الأطراف الداخلية إلى خيارات لعدم إنجاح هذه الانتخابات، لأنهم يعلمون جيدا أن تواجد سيف الإسلام القذافي سيعني أن كل هذه الشخصيات لن تكون موجودة بعد حلفه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب منتخب.
نعم، سؤالي أيضا أستاذ عبد الله حميد، يعني هناك من يشير إلى أن محاولات إطلاق حوار دستوري بين مجلسي النواب والدولة تعني التفاف مباشر على خريطة الطريق وقرار مجلس الأمن، حول هذه المعلومة وصحتها كيف ترى الأمر؟
يعني كل القرارات الدولية لم تتحقق في أي دولة.
نعم،
فإذا لماذا في ليبيا سنحقق ما قاله مجلس الأمن؟ وإذا كانت القرارات الدولية رؤية داخلية ليبية يشكلون مسارا جديدا كما يرغبون بألف تدخل معطوري في أمور داخلية في البلاد مسارا جسدوري حتى وإذا لم يتحقق فإنه لها مصرع أعضاء مجلس النواب
نعم
المجلس الدولة بألف مكان فراسة طائرة ليست بعض الضغط موجودة في النصوص
نعم
يعني يشكلون لجان لمسار دستوري مسار عسكري، يعني كان المسار العسكري كان هو الأمثل وحقق بعض المطلوب. هل الآن هناك يعني في ليبيا حرب بين الأطراف؟ لا يوجد، هناك وقف لإطلاق النار وما يعني الصبية يلعبون في الشارع من هؤلاء المجموعات المسلحة الذين لا ينتمون إلا لمن يدفع فقط لغير. لكن أي إطار واجتماعات داخلية بين الأطراف في ليبيا هو شيء جيد وشيء يحقق مسارات ربما ينتج عنها نتائج إيجابية.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله حميد الباحث السياسي من مصر، كنت معنا، شكرا جزيلا لحضورك معنا سيدي الفاضل.
شكرا،
حياكم الله.
صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم من جديد في لقائنا هذا، والدقائق المتبقية نخصصها لوقفتنا عبر تطبيق الواتساب والمشاركات الواصلة إلينا من اليمن. أبو محمد مهدي كتب لنا ويقول أو بعث إلينا رسالة صوتية، عذرا أستمع إليه في هذه اللحظات. طبعا يقول ألف تحية وتقدير لمقدم البرنامج وكادره ومخرجه والضيوف والمستمعين الأكارم، نستمع إلى رسالته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نتمنى أن تسير الأمور في ليبيا نحو تذليل العقبات، فقد بلغت معاناة الشعب الليبي ذروتها، وآن الأوان لأن يستقر هذا الشعب المكلوم، كما نتمنى على إخواننا في ليبيا أن يكتسبوا الوعي ويقفون ضد الأجندات الأجنبية المشبوعة، خاصة من أمريكا الشيطان الأكبر وأذيالها من أعراب الخليج الفارسي، وكذلك الأطماع الإقليمية للدول المجاورة لليبيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك أبو محمد مهدي على إرسال رسالتك، هذه البصمة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. أم علي من البحرين تذكر لنا وتقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أم علي، أهلا وسهلا. تقول نتمنى فعلا أن يتحقق ذلك، ونسأل الله العلي القدير أن يسهل أمرهم ويجمع شملهم ويحفظ أهلهم وأن يمتعهم في خيرات بلدهم، وهم يحررون أرضهم ونفطهم من الاحتلال المتنوع في أرضهم. شكرا جزيلا أم علي، وبارك الله بك على هذه المساهمة. وإلى رسالة مكتوبة أخرى للأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لإذاعة طهران العربية وبرنامج صدى المغرب العربي، شكر وتقدير لاختيار المحور في هذا البرنامج. علينا أن نأخذ العبرة من التعامل الغربي والدول الغربية ومن يلعب في الساحة الليبية حقيقة، الدول الغربية ولا لا تبحث سوى عن مصالحها في هذه البلدان، ونحن لا نتأمل أن تنتهي الأزمة في ليبيا عبر وجود هذه الأجندات المختلفة. الحل فقط يكون بيد الشعب الليبي الذي الآن لم تكن الظروف مساندة ومساهمة للخروج من هذه الأزمة، وهم اليوم يواجهون تداعيات الحرب التي تكون في روسيا وأوكرانيا، والدول الغربية اليوم تستفيد من الطاقة الموجودة في هذا البلد، وما دامت الطاقة موجودة المادة الدسمة للدول الغربية والشركات النفطية، فلا نرى الهدوء والاستقرار في هذا البلد. شكرا جزيلا أبو مرتضى، كتبت لنا هذه الرسالة من مدينة قم المقدسة، بارك الله بك وشكرا جزيلا لك، وحييك أنا. وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، مشكورين مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
الفتاح من
الله،
العليم من
الله،
العربي طمن
الله
الباسط طمن
الله
الخافض من
الله
الرافيع من
الله
المعز من
الله
المذل من
الله
السميع من
الله
البصير من
الله
الحكم من
الله
العدل من
الله
اللطيف من
الله
الخبير من
الله
الحليم من
الله
العظيم من
الله
الغفور من
الله
الشكور من
الله
العلي من
الله
الكبير من
الله
الحافظ من
الله
المقيت من
الله
الحاسب من
الله
الجليل من
الله
الكريم من
الله
الراقب من
الله
المجيب من
الله
الواسع من
الله
الحكيم من
الله
الودود من
الله
المجيد من
الله
الباعث من
الله
الشهيد من
الله
الحق من
الله
الوكيل من
الله
القوي من
الله
المتين من
الله
الولي من
الله
الحميد من
الله
المحصي من
الله
المبدئ من
الله
المعيد من
الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمس سنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله
إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب